بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، النداءات كثيرة، الله سبحانه وتعالى ينادي البشر وينادي وينادي، وهنا نداء أيضا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ودنا نعيش مع هذه المعاني المباركة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال ربنا وقوله الحق: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. النداء في القرآن جاء على أنواع، فنادى الله جل وعلا الناس وهم ينتسبون إلى أبيهم يا بني آدم، وناداهم بأوصافهم يا أهل الكتاب، وناداهم عموما يا أيها الناس، وناداهم منتسبين إلى أبيهم الأقرب كما في هذه الآية يا بني إسرائيل. وإسرائيل هنا هو نبي الله يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، وقد جاء ذكره في القرآن على أنه يعقوب، وجاء ذكره في القرآن على أنه إسرائيل، وهو الأشهر. قال الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال: ومن ورائه إسحاق يعقوب. وقال في إسرائيل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وأجمع المفسرون على أن المراد بإسرائيل هنا هو نبي الله يعقوب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعمة هنا نعمة هداية أرواح ونعمة نجاة أبدان. فنعمة هداية الأرواح جاءت آيات تمتن بها عليهم: ولقد آتينا موسى الكتاب. فهذه نعمة الهداية الأرواح إلى الدين. ونجاة الأبدان في نفس السورة: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لكن نعمة الهداية أعظم من نعمة نجاة البدن، لأن البدن لو نجا وبقي على الكفر سيكون حصبا لجهنم. فقال ربنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن نحن أمام كم عهد؟ عهدان. أمام عهدين: عهد من الله لهم وعهد منهم إلى الله. فالعهد الذي من الله لهم أنهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أدخلهم الله الجنة، وهم وعدوا الله، عاهدوا الله أن يعبدوه. هل هذا خاص ببني إسرائيل أم عام؟ ينطبق على الاثنين. قال: ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله لا ملزم له، لكنه أوجب على نفسه حقا أن من عبده دخل الجنة. فقال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ممكن أن يكون العهد الأول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا شيء كتبه الله جل وعلا في الأزل، عهد أخذه الله في عالم الأرواح منا. قد يكون هذا هو العهد، وقد يكون ما أخذه الله جل وعلا من ميثاق على بني إسرائيل أن يعبدوه جل وعلا. هذان هما العهدان: وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. الرهبة الخوف، لكن غالبا ما تقترن بالمحبة والخشية والطاعة. وتقديم المفعول إياي الضمير دلالة على الحصر، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يرهب أحدا عبادة إلا الله، يعني لا يرهب أحد عبادة إلا أن يرهب ربه. لكن الخوف الجبلي، الخوف الطبيعي، لا يثرب الله جل وعلا عليه، فإن الله جل وعلا نسبه حتى إلى أنبيائه: وأخافوا أن يقتلون، كما في خبر موسى عليه السلام. فهذا ينبغي أن يفرق ما بين هذا وهذا. وكل إنسان لو رأى وحشا كاسرا أو ظالما قاسرا خوف فطري. فقال جل وعلا: وإياي فارهبون وآمنوا. هذا خطاب لي من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا وقت نزول القرآن. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. بما أنزلت ما موصولة، أي بالذي أنزلت. وما الذي أنزله الله؟ القرآن. مصدقا لما معكم، ما الذي معكم؟ التوراة. فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كله والقرآن كله من عند الله. ولذلك لا يمكن أن يعارض هذا هذا، لأن كل كتاب مصدقا للذي من قبله، كما أن الرسل كل منهم يصدق الآخر. فقال جل وعلا: وآمنوا بما أنزلت على نبيي على رسولي على محمد صلوات الله وسلامه عليه مصدقا لما معكم. فالقرآن جاء مصدقا للتوراة. ولا تكونوا، هذا نهي، فالأول كان أمرا وهنا نهي، فلا هذه ناهية، بدليل أن النون بعدها حذفت. والفعل من الأفعال الخمسة إذا سبق بأداة جزم وهي لا الناهية هنا تحذف نونه، مما يدل على أن لا هنا ناهية وليست نافية، لأن لو كانت نافية فإن لا النافية من الهوامل ليست من العوامل، لا تحذف النون. لكن ولا تكون هذه ناهية، ولذلك حذفت النون. ولا تكون أول كافر به، يعني لا ينبغي وأنتم عندكم ما يدل على صدقه أن تحملوا لواء الكفر تكونوا أول الكافرين به. فإن أهل الإشراك يؤثمون على أنهم كفروا، لكن قد يكون أقل منكم حالا لأنكم لديكم ما يصدقه، وهؤلاء ليسوا بأهل كتاب، ليسوا مثلكم أهل كتاب، ليسوا مثلكم أهل كتاب. فقال: ولا تكونوا أول كافر به. وأهل العلم من النحاة يقدرون هنا، يقدرون محذوفا، يقولون: ولا تكونوا أول فريق كافر به. يقولون إن ما بعد اسم التفضيل هنا يكون لا بد أن يوافق ما قبله ما بعده، ولا تكون واو جماعة فلا بد أن تكون جمع. فلما جاءت كلمة كافر مفردة قدروها بفريق، ولا تكون أول جمع أول فريق كافر به. ثم قال الله في نهي آخر: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلو جاءنا أستاذ عبد الرحمن آت وقال: نشتري بآيات الله، لكن ليس بثمن قليل، بثمن عالي كبير. فالجواب: كل شيء تشترى به آيات الله فهو قليل. هذا معنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
مهما كان، مهما كان.
فليس الآية مع هذا الله مفهومها الترخيص والإذن بأن يشترى ثمنا عاليا، لا،
فمهما على هو لا شيء،
هو لا شيء، هو لا شيء.
مقابل
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، كما قال في الأول: وإياي فارهبون. قلنا إن التقديم يفيد الحصر، وهذا يدل على أنه إفراد الله تبارك وتعالى في العبادة. وهذه الآيات المباركات من سورة البقرة هي من جملة آيات خاطب الله جل وعلا فيها بني إسرائيل وأقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة. لكن الحسد الذي كان في قلوبهم للعرب عامة ولرسولنا صلى الله عليه وسلم خاصة جعلهم ينكلون، جعلهم يحيد عن الحق، جعلهم يقترف الإثم. وهذا والعياذ بالله من أعظم عواقب الحسد على الإنسان، أنه يحرمه الخير. والله جل وعلا يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعياذا بالله إذا أراد الله بعبد أن يقصر عن الخير جعل الحسد في قلبه، فيمنعه الحسد من قبول الحق، يمنعه الحسد من مواساة أخيه، يمنعه الحسد من الاعتراف بالذنب، يمنعه الحسد من أمور عديدة، ويجعله بذلك ينأى عن الخير. ولا ريب أن الإنسان إذا علم أن الخير كله بيد الله، والله وحده من يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ويحكم في خلقه ما يشاء، قبل هذا كله.
نعم فضل الشيخ، هنا أيضا: ولا تكونوا أول كافر به. يليت لو شوي نخرج على الموضوع في الأوائل، قضية أول
تاريخيا
التاريخية.
الله يقول: لا تكون أول كافر به، هذا خطاب لبني إسرائيل. نعم. لكن دائما الأعمال الأفعال الرجال يكون فيها أوائل، ما دام هناك حدث يكون هناك أحد متلبس به. الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. نعم. ونبي الله موسى يقول كما قال الله جل وعلا: قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فكلمة أول لها سياقها التاريخي، لها سياقها التاريخي. الباب مفتوح في هذا الباب في ظني. مثلا يقول أهل السير أهل الأخبار: أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وهو بني زهرة من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون إن أول من سمي بعبد الملك في الإسلام عبد الملك بن مروان، أي أن اسم عبد الملك لم يكن شائعا قبله، يعني لم يعرف الناس التسمية باسم عبد الملك حتى جاء عبد الملك بن مروان سماه مروان. مروان ابن الحكم كانت عيناه زرقاوين، يعني كان أزرق العينين، وكان واليا على المدينة في حقبة من التاريخ. هذا استطراد في حقبة من المدينة في على المدينة في حقبة من التاريخ، يعني أجرى فيها عينا يسقى الناس منها، فسميت العين الزرقاء نسبة إلى عينيه، يعني الذي قام بها رجل أزرق العينين. إلى الآن تسقى المدينة من هذه العين.
الله أكبر.
وإلى الآن اسمها مصلحة العين الزرقاء، إلى الآن اسمها
موجودة. والماء فيها.
والماء لا، والاسم مصلحة الاسم الرسمي العين الزرقاء، يعني عندما حتى تقول هذا الماء من التحلية ولا من العين الزرقاء، يعني هكذا يقولون باللهجة الدارجة، من التحلية يعني من التي وضعتها الحكومة جزاها الله خير قضية التحلية، والعين الزرقاء يعني الأصل القديم الماء القديم، والآن الناس لا يستبدلون بها إلا ضرورة. وابنه هذا مروان جاءه رزق بابن أسماه عبد الملك، وهذا عبد الملك أول رجل في الإسلام يسمى باسم
عبد الملك،
وهو يعني المؤسس الثاني لدولة بني أمية، ويعني به استقر الحكم المرواني بدلا من الحكم السفياني. ويقولون إنه رأى نفسه يبول في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فسأل أهل التأويل فأخبروه أن 4 من ولده يحكمون، وهذا ظن بيناه من قبل، فجعلوا المحراب دلالة على الإمامة، لأن محراب النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة العظمى، وجعلوا البول لأنه من مخرج ما يكون منه ما جعلوه مخرج مع الرجل، فجعلوا. وقد وقع هذا، فقد ولي الخلافة من أبنائه الوليد وسليمان تتابعا، ثم فصلوا بينهما بعمر بن عبد العزيز، ثم تولى يزيد ثم هشام، أو هشام ثم يزيد لا أدري الآن، المهم أن يزيدا وهشاما والوليد وسليمان كلهم أبناء عبد الملك تولوا الخلافة بعده. قلنا عبد الملك سبب في الحديث أنه أول من سمي باسم عبد الملك بن مروان. أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس من ذرية عبد الله بن علي، وقد كان يعني هذا عبد الله بن علي بن عباس يعني يخبر الناس أن الحكم سيكون في أبنائه، ثم ولي أبو العباس السفاح، وقد كان غير مبال في الدماء
على اسمه.
والحق أن من ينظر الآن في الأمة يعرف أن الأمة مرت بعصور أشد ظلاما من الآن، إذا قارناها فقط بسفك الدماء، إذا أخذنا مسألة سفك الدماء. ويقولون أن عبد الله بن علي عم أبي العباس السفاح قتل في دمشق وحدها 40,000 إنسان عندما دخلها ضحى، لأنها كانت حاضرة بني أمية، هذا لا يفتخر الإنسان أن يقوله في تاريخنا، لكن يقوله للتعظ، يقوله للاعتبار. فهذا أول من ولي الخلافة من بني العباس. يقولون إن أبو سلمة المخزومي أول من هاجر إلى المدينة، أول من هاجر إلى المدينة، وفي رواية أن غيره أول من هاجر إلى المدينة. نبينا صلى الله عليه وسلم مر معنا هذا أول من يقرع باب الجنة، وهذه هي المناقب الحقة. فباب الأوائل حتى تاريخيا، حتى في العصر الحديث، حتى في يعني أول من كسر الكعبة يقولون إنه تبع اليماني أول من كسر الكعبة، ثم صارت سننا في الناس. فإذا كان هذا الذي صنع الشيء الأول صنعه في خير، فكم ينسب له من خير؟
الله. نعم.
عياذا بالله إذا كان سن شيئا في الشر قديما أو حديثا، ملكا أو أقل من ذلك، كان يعني وبال عليه، لأن الناس لا يذكرونه إلا
بشر،
إلا بشر. لا يذكرونه إلا بشر. يقولون كذلك مثلا خالد بن عبد الله القصري أول من جمع الناس حول الكعبة، كان الناس يصلون فقط خلف مقام إبراهيم في الجهة التي فيها المقام.
نعم.
لكنه جمع الناس على جميع
زوايا
الكعبة، جهات الكعبة. هذا خالد بن عبد الله القصري. وهكذا كانوا كان المؤرخون يحرصون على تسجيل من فاز بسبق أو لم يفز بسبق في قضية الأوائل.
نعم.
وهذا يصنع لنفسه مجدا في الخير، وهذا ربما يصنع لنفسه مجدا لكن في الشر.
نعم.
وبعض الناس هذا بالله هو يحب الصدارة ويقبل بها أيا كانت، المهم أن يذكر
كما جاء بال عربي في ماء زمزم في يوم الحج حتى يذكر ولو باللعنات، المهم أن يذكر.
نسأل الله العافية.
اللهم آمين. فضيل الشيخ، نريد أن نعيش مع آيات في كتاب الله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين.
هذه آيات عظيمة ختم الله جل وعلا بها سورة الحج، وقال فيها جل ذكره: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قول ربنا: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو الأصل أن يقال في غير القرآن وجاهدوا في الله حق الجهاد، لكن قال في حق جهاده حتى ينسب، يعني يصرف العمل كله لله، حتى يصرف العمل كله لله. والجهاد له أنواع: جهاد الكفار، وهذا الذي رتب الله جل وعلا عليه أعلى المقامات وهو مقام الشهادة، فهي من أعلى المقامات. وقال: ويتخذ منكم شهداء، ليس كل أحد أهلا لأن يموت شهيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على شهداء أحد واستغفر لهم ودعا لهم، وتلا في بعض الروايات وإن كان في بعضهن ضعف قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال في حق عمي حمزة: سيد الشهداء حمزة. والمقصود هذا من الجهاد. كذلك مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى، لا ريب أن النفس البشرية تحتاج إلى أن يجاهدها الإنسان جهادا عظيما ليستقيم بها على الجادة. قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد أخطأ بعض المفسرين عندما قال إن المقصود بها أهل الثغور، هذه الآية ليس المقصود بها أهل الثغور، هذه آية مكية قبل أن يكون هناك ثغور. ولهذا بعض الناس اليوم يقول: أهل الثغور أدرى، واسألوا أهل الثغور.
نعم.
اعتمادا على هذه الكلمة، هذا ليس بصواب، فإن المجاهد جندي، قد يكون عالما وقد يكون غير عالم، والشرع والدين لا يسأل فيها إلا العالم.
نعم.
وهذا من التخطئة. نعم، المجاهدون في سبيل الله من أرفع
درجات
ومن أعلى الأمة مقاما عند الله في الآخرة وفي الدنيا، والجهاد حق وقائم إلى قيام الساعة، وهؤلاء هم الصفوة والذروة في الأمة، لا نختلف في هذا. لكن في السؤال لا. مثلا يعني بعض، مثلا عمير بن الحمام مثلا، وعمير بن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص هذا صحابي كان عمره 16 عاما في بدر ومات شهيدا، فلا يعقل أن يأتي أحد بالآية في مسألة علمية ويسأل عميرا وعمره 16 عاما باعتبار أنه مجاهد على فقه هذه الآية، إنما يسأل العلماء. فإن كان هذا العالم مجاهدا فقد جمع الحسنين، وإن كان المجاهد عالما كذلك جمع الحسنين.
نعم.
يعني هذا لابد من التنبيه عليه. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، الاجتباء الاصطفاء، وهذا اجتبى الله هذه الأمة من الأمم واجتبى الصالحين منها، يعني الاجتباء درجات.
نعم.
من حالة إلى حالة. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ريب أن الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة. من تأمل في العبادات المحضة وأحكامها الفقهية تبين له كيف أن الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة. فنقلنا جل ذكره في الوضوء من الماء إلى التيمم عند عدم وجوده أو تعذر استعماله، وهذا من رفع الحرج. ورخص للمسافر أن يفطر وللمريض أن يفطر، وجعل الصلاة الرباعية ثنتين، هذا كله من رفع الحرج. وقال في الأطعمة إلا ما اضطررتم إليه، بل قال حتى في العقيدة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
نعم.
وهذا كله من رفع الحرج عن الأمة، ومن دلالة أن هذا النبي الكريم الخاتم صلوات الله وسلامه عليه كان رحمة، ورفع الله به الأغلال والإصر صلوات الله وسلامه عليه، وأحلت لنا الغنائم، هذا كله من رفع الحرج. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، فنسب الله جل وعلا الملة إلى أبينا إبراهيم. تأتي هنا سيد عبد الرحمن مسألة تاريخية. يقول بعض الناس الله جل وعلا يقول ملة أبيكم إبراهيم، فالله أخبرنا أن إبراهيم أبونا، إذن هذا ينفي بحسب هذا المفهوم أن يكون هناك عدنانيون وقحطانيون، لأن إبراهيم ليس قحطانيا قطعا، فيقول تقسيم العرب إلى قحطانيين وعدنانيين منتفي، بدليل أن إبراهيم أب لنا جميعا بنص القرآن. فهذا دعوة تاريخية لا أكثر ولا أقل، هذا قول، لكن الإجماع منعقد على أن العرب عدنانيون وقحطانيون، ولا يمكن لأحد قرأ التاريخ العربي، لا أقول كله، بعضا منه قليلا منه، إلا ويستبين له يقينا أن هناك عدنانيون وهناك قحطانيون.
نعم.
يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدلاني، هذا أمر ثابت. وما أضاع الدول بني أمية وأقام بني العباس إلا قضية القحطانيين والعدنانيين، لما قربوا العدنانيين ونفوا القحطانيين ونفوا الموالي، هذا السبب الأغر الأكبر في سقوط دولة بني أمية. المقصود هذا غير قائم، أن يكون هناك، أن نقول ليس هناك عدنانيون ولا قحطانيون، بل كان هناك عدنانيون هناك قحطانيون، عرب شمال عرب جنوب. إذن كيف نجيب عن الآية؟ والآن أنت تقول لا يوجد هذا الكلام، يعني يوجد، إذن كيف نجيب عن الآية؟ لا بد من الجواب. الجواب الله يقول ملة أبيكم إبراهيم. نأتي لنبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا والد لكم، رواه أحمد في المسند، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكنه والد للمسلمين جميعا صلى الله عليه وسلم. فباعتباره صلى الله عليه وسلم نبينا، باعتبار نبينا والد لنا، فإن أباه أب لنا
باختصار.
والنبي صلى الله عليه وسلم أبوه إبراهيم، أبوه إبراهيم، هذا التخريج صح، وقد يقال إطلاق الرزق على التلكل، لكن هذا المعنى ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين، هو ليست عائدة على إبراهيم، عائدة على ربنا جل وعلا. والمعنى الله سمانا إبراهيم كما في قراءة ابن مسعود، سمانا مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، انقطعت الإضافة، بني على الضم، من قبل ماذا؟ من قبل نزول القرآن، أين؟ في التوراة والإنجيل. فالله سمانا مسلمين قبل أن توجد هذه الأمة في التوراة وفي الإنجيل، وفي هذا عائد على ماذا؟ على القرآن،
القرآن الكريم.
فسمانا الله جل وعلا مسلمين في التوراة والإنجيل والقرآن، فليس لنا شيء إلا اسم نتحلى به إلا مسلمون. من هنا نعلم أن الجماعات والأحزاب والفرق ما أنزل الله بها من
سلطة،
فرق كيف نتعامل معها كواقع لا نعاديه بل نصححه، وبين أن نتخذها بقناعة واختيار شعارا لنا. لا يمكن أن نقبل اسما سمانا الله جل وعلا به وننتقل إلى أي اسم، وأقولها على يقين بلا استثناء نحن سمانا الله جل وعلا مسلمين، ولا نريد أحد أن يسمينا بغير أننا مسلمون، هذا ما سمانا الله جل وعلا،
ويكفينا شرف.
نعم. ولا حاجة للتفرقة، ولا حاجة للشتات، ولا حاجة للمنازعة، ولا حاجة للخصومة، لكن كان نتعامل مع واقع نرأف بالناس، لا نعاديهم، نصحح مفاهيمهم، ما أخطأوا فيه باللين، بالموعظة، بالحسنة.
نعم.
ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. هو سماكم المسلمين من قبل، عندك أسئلة ولا كامل؟
هناك اتصال نأخذه ونرجع إن شاء الله تعالى. الأخ يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا قبل يومين كنت أتأمل يا شيخ عبد الرحمن في الجبال، لو كان هذا الجبل سطح مستوي أو حائط كما هو يعني كالحائط، ماذا سأراح يكون حال
الأخ يوسف؟ الشيخ يقول لو ترفع صوتك قليلا.
شيخنا لو تأملنا في الجبال، الجبل يعني لو واحد يتأمل في الجبل، الجبل لو كان الجبل سطح مستوي أو كان هم كما هو لو حائط يعني حاد، إيش راح يكون حال البشر؟ من يعني أنا قاعد أتأمل إن سبحان الله سبحانه وتعالى خلق الجبل بهذه الحالة، يعني لو كان سفح يعني أو سطح مستوي أو حاد كالحائط، راح يغطي يعني نور الشمس، راح يغطي يعني راح يكون حال الأمة حال البشر يعني غير الحال. هذا الجبل اللي لو قلنا جبل عرفة اللي الله سبحانه وتعالى يمسح آثام البشر في ذاك اليوم، سبحان الله يعني الجبال لها أفضال الله خلقها للبشر، فنتمنى أن الشيخ يكلمنا في هذا الموضوع جزاك الله خير.
إن شاء الله تعالى أخي يوسف، حياك الله يا أخي.
قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هذا يوم القيامة. يقول يعني ينفي قوم نوح أن نوحا بلغ الرسالة، فيقول الله جل وعلا من يشهد لكم؟ فيقول نوح أنا بلغت الرسالة، فيقول الله له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيشهد نبينا على أن نوحا بلغ الرسالة، ونشهد نحن بشهادة نبينا أن نوحا بلغ الرسالة، فنحن تبع لمن؟
لمحمد
صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله يكون في الدنيا والآخرة.
فيقول الله جل وعلا هنا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة، فأمر جل وعلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، فأمر بالركنين العظيمين اللذين قرن الله جل وعلا بهما كثيرا في كتابه. ولما لم يقبل بعض العرب بأداء الزكاة لأبي بكر أصر على مقاتلته، وقال لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله جل وعلا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. لا ملجأ للناس إلا بالاعتصام بالله، اعتصاموا بأمره بهديه باللجوء إليه، واعتصموا بالله. ثم قال جل وعلا هو مولاكم. كلمة مولى تأتي على أضرب على معاني، تأتي بمعنى الرب، وهذا يشمل الكافر والمؤمن. قال الله جل وعلا هم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مع أنهم كفار، وأخبر أنه مولاهم، والمؤمن كذلك ترد روحه إلى الله. إذن هنا مولى بمعنى رب، وتأتي مولى بمعنى النصير والمتولي، وهذا لا تكون إلا لأهل الإيمان، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين
لا مولى
له، أي لا مغيث لا ناصر له، وهي ها هنا فنعم المولى. وتأتي في العرب يعني بالاستعمال العربي مولى بني فلان، أي كان عبدا لهم ثم أعتقوه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ويقال فلان مولى بني فلان، أي أنه كان عندهم رقيقا ثم أنهم
أعتقوه.
يقال مثلا نافع مولى بن عمر كان عبدا عنده ثم أعتقه، هذا معنى المولى في اللغة. نعود هنا قال فنعم المولى، فيما تظهر موالاة الله لرسوله وللمؤمنين من هذه الأمة في توفيقهم للطاعة، كما مر معنا في لقاء الأسبوع الماضي عندما قلنا إن يشاء يرحمكم يعني يوفقكم للعبادة، هذا مثله. فنعم المولى أنه وفقكم للعبادة، ونعم النصير نصركم على أنفسكم بأن لا تعصوه، ونصركم على أعدائكم بأن وفقكم لأن تغلبوهم. وهذا أتى بعد ذلك سورة الحج في الأصل أنها مكية، فنعم المولى ونعم النصير على خلاف يعني بين العلماء، لكن نعم المولى ونعم النصير. فالله جل وعلا نعم المولى وهو تبارك وتعالى اسمه كذلك نعم النصير لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
فضل الشيخ يعني كأن الآيات تريد أن توصلنا وما بكم من نعمة
فمن الله
فإن كان من نصر أو هداية أو تمكين ف فإنما هي
من الله تبارك وتعالى وحده.
فضل الشيخ، ونحن نتكلم عن الجهاد وجاهدوا في الله حق جهاده، الآيات التي جاءت في قضية الجهاد ما توصف المال بالجهاد، وجاهدوا بأموالكم بأموالكم، كثير ما جاءت، ولكن الجهاد بالنفس وكما جاء في آية الشراء وجاهدوا في الله بهذه النفس، لماذا المال يذكر أكثر من الجهاد بالنفس؟
نعم.
أو يقدم عليها أكثر؟
يقدم في القرآن كثيرا، مع أنه وجد في القرآن كما قلت من الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا ريب أن الجهاد بالنفس أعظم، لكن ليس كل أحد يطالب به ويقدر عليه، لأن المريض عذره الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فأولي الضرر غير قادرين على الجهاد. لكن المال قرين الروح في كتاب الله، صلى الله جل وعلا فطر العباد على حب المال. قال ربنا جل وعلا وتحبون المال حبا جما، قال ربنا وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير يعني حب المال. لكن إذا جمع الإنسان الجهاد بالمال والنفس بلغ الذروة، ولهذا في الحديث إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا ذروة الجهاد في سبيل الله. ولا ريب أن الإنسان عندما يقدم روحه ونفسه في سبيل الله فقد قدم شيئا ليس بعده شيء يقدم، بدليل أن المجاهد إذا مات شهيدا لا يسأل في قبره، وفي الحديث كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فأي مجاهد ختم الله له بالشهادة وقد أراد بذلك وجه الله والدار الآخرة فإنه في منزلة عظيمة وموئل كريم واصطفاء من الله، أن يقتله كافر. وإذا قتله كافر فلا شك أن هذا فضل من الله جل وعلا عليه، لأن الشهداء في أرفع المقامات عند ربهم تبارك وتعالى، لكن يعني هو أعلم هذا أي واحد يعني عبر التاريخ كله، الله أعلم بنيته يعني. نعم. الناس ليس لهم إلا الظاهر.
نعم. فضل الشيخ، الأخ يوسف يسأل حول الجبال لو أنها كانت، ولكنه عرج في النهاية على جبل عرفة وما له من فضل.
طبعا عرفة وعد يعني. نعم. أرض فيها جبال، ويمكن يقصد جبل الرحمة المعروف بجبل الرحمة في عرفة. الحديث من وجهين، حديث عن الجبال عموما جاء في الأثر الصحيح أن الله لما خلق الأرض جعل التميد.
نعم.
ثم خلق الجبال فرست، فتعجبت الملائكة، قالت ربنا في خلقك أعظم من الجبال، حتى مر معنا حديث كثيرا في قضية قال ابن آدم.
نعم.
يعني يتصدق بصدقتي فيخفيها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. والله يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقد ذكر العلماء أطوار مسألة ذهاب الجبال، وأكثر من فصل فيها شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في كتاب قيم له اسمه آيات السؤال والجواب في آيات الكتاب، وتحدث تفصيلا عن قول الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال. جبل عرفة المعروف أو ما يقال له جبل الرحمة، هذا جبل في عرفة، وعرفة فيها أرض منبسطة وفيها وفيها جبال كما هو معلوم، فيها واد يقال له عرنة، وهناك قرية خاربة عندها تسمى نمرة. هذا المكان كما قال أخونا تتساقط فيه الآثام، لأن الله تبارك وتعالى ينزل فيه السماء الدنيا، ويكون فيه جل وعلا من غفران الذنوب وستر العيوب، ويباهي جل الله تبارك وتعالى بأهل الموقف ملائكته. وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، هذا كجبل خصه الله بشيء. ثمة جبال خصها الله كأحد، جبل يحبنا ونحب.
نعم.
الطور كلم الله عنده موسى، الجودي رست عليه سفينة نوح، هكذا متفرقات. ثمة جبال لم يأتي يعني ذكرها بخير ولا بشر، لكن جاء في خبر ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الجبل في لغة العرب يضرب الشيء الثابت، يقول جريد الفرزدق فادفع بكفك إن أردت بناءنا ثهلان ذا الهضبات، هل يتهدم هل يتزحزح، يعني آخر البيت، يقصد الشيء الثابت. نعم. الإنسان يقول لنا حاضر زاه وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرم. رضوى جبال شاهقة. فلما أراد أن يتكلم عن عزة قبيلته، عن سلطانها، عن ثباتها، عن كينونتها، شبهها بالجبال. من الجبال كما تعلم جبل حراء، يعني غار حراء، هذه كلها جبال ذكرت في الشرع، ذكرت في التاريخ، ذكرت في السير، لها لبعضها شأن عظيم وبعضها أقل من ذلك، لكنها في الجبال في التاريخ العربي رمز للشموخ والعزة والمنعة، كما أن البحر رمز للسعة في العلم، أو السعة في الكرم، أو السعة في الفضل، كلها تنسب إلى البحر. والبحر من أي النواحي أتيته فرجته المعروف، والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. فهذا مثلا في البحر، هذه ثقافات يعني. وفي الأشياء الراسية الثابتة يقولون الجبال، لكن العامة يقولون، وهذا من حسن كلام العامة، يقولون كل شيء له آفة.
نعم.
أي يعني تهلكه تذهبه. ويقولون آفة الجبال الليل، لأن الليل إذا أظلم لا يرى الجبل، فإذا لا يرى ذهب عنفوانه، ذهب شموخه، كل شيء له سبع يقولون، وسبع الجبال الليل يذهبها فلا يراها الرائي فيذهب عنفوانه. ولهذا الأرض التي يحشر الناس عليها ليس فيها أي نتوء، لا جبل ولا هضبة ولا تل، وليس فيها معلم
لأحد.
قال أصدق القائلين: لا ترى فيها عوجا ولا أنت. لا ترى فيها عوجا ولا أنت.
الله يرحمنا في ذاك اليوم يا شيخ.
كل يوم.
فضل الشيخ، يعني آيات القرآن آيات عظيمة ونمر عليها مرورا ونقرأها، ولكن يعني نريد أن نقرأها بلغة مختلفة الآن، ونحن نستمع إلى ما تتفضلون به في هذه المعاني العظيمة في قضية الجهاد وأنواعها وفروعها والأجور التي عليها. الكثير من يشاهدنا الآن مر عليها، كيف نقرأ هذه الآيات؟ كيف نتدبر كتاب الله عز وجل؟
هو لابد أن يعرف أن القرآن العظيم مقاصد، فهم المقاصد مهم جدا في تدبر القرآن، هذا واحد. الأمر الثاني، الآيات مليئة بالمعاني، لكن تحتاج في المقام الأول إلى نية صادقة في نيلها، ثم إلى آلة علمية يستطيع المرء من خلالها أن يستسقي من الآية. ولا بد من معرفة أمور، أن القرآن سماه الله مهيمن، ومهيمنا عليه بمعنى أنه حاكم، بمعنى أنني إذا أردت أن أقرأه إما أن أقبل أن القرآن حاكم فأقرأه فيفتح الله علي فيحكمني فأهتدي، وإما لا أقرأه، أو سأقرأه ولن أنتفع منه، إذ لم أقبل قبل أن يكون القرآن حاكم. ولهذا من القرآن يحكمه حتى في عباراته، حتى في لسانه، حتى في قوله، ربما لا يقبل الناس قوله، لأن الناس في الغالب يحتكمون إلى أشياء عندهم، إما ألفوها أو عرفوها أو يقلدوا فيها. لكنه ومتى يكون الأمر صعوبة؟ من أراد أن يرد الناس إلى حكم القرآن وقد ألفوا حكم غيره. ولذلك ليس صعبا أن تغرس حكم القرآن في جيل ناشئ لم يحتكم إلى غيره، لكنه صعب أن تغرس حكم القرآن في قوم احتكموا إلى غيره. وأنا لا أقصد فقط الحكم في الفروج والدماء والأموال التي مقرها المحاكم، لا، أقصد حتى في الحياة العامة، أقصد حتى في القول. والآن أعظم ما نعانيه خطب الجمعة، فالقرآن حاكم، سمى خطبة الجمعة ذكر، والذكر تذكير بالله، وذكر لصفاته وأسمائه جل ذكره، وإخبار عن الدين، وإحياء للقلوب، وموعظة تذرف بها العيون. في زماننا الذي طغت فيه السياسة جعلت الخطب خطبا منبرية سياسية لا تحتكم إلى القرآن. نحن لا نقول إن هذا الكلم غير صحيح، لكن نقول ليس مقامه المنبر، المنبر سماه الله ذكر، قال فاسعوا إلى ذكر الله. وأنا أقول لهؤلاء الفضلاء ائتونا بخطبة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، خطبة جمعة تحدث فيها عن مثل هذه القضايا على منبره. وفي الحديث تقول الصحابية الجليلة ما حفظت صورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأ بها على المنبر في خطبة الجمعة، كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. فهو عليه الصلاة والسلام أكثر خطبه كانت حول سورة قاف تذكر الناس بالآخرة، لأنه لا يعقل أن يأتيك العامل والسائق ومن لا صنعة له، والوضيع والرفيع، والملك والعامة، والأمير والسوقة، أنت سل نفسك هؤلاء جميعا ما الذي يجمعهم؟ الدين، فكلمهم في الدين، لكن السياسات لا تجمعهم،
تفرقهم،
أو تسعة أشعار لا يفقهوا فيها. فأنت تحدثهم فيما لا يفقهون، تحدثهم فيما لا يعلمون، ثم إنك تتبنيت رأيا قال به رجل في السياسة أنت مقتنع به، لكن عندما تقوله على المنبر أنت لا تقوله على أنه رأي سياسي قاله فلان، تقوله على أنه رأي علمي شرعي يفهم الناس أنه منسوب إلى الله، فيأخذونه عنك، هو ليس بدين لكنه جيء للناس على أنه دين. فهذا
نعم.
مثل أمثلة أخرى يعني لا تحصى في هذا الباب. فتدبر القرآن أن يكون القرآن حاكما، الله قدم الوالدة فلا ينبغي أن تقدم أحدا عليها، تقدم من قدمه الله، ثم قدم الوالد فلا ينبغي أن تقول قال الشيخ فلان ائتني وأترك أبوي، قدم من قدمه الله، عظم من عظمه الله. هذا مثل في قضية كيفية الإنسان يستنبط من القرآن. القرآن قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كن صادقا مع نفسك، هذا نبي الله ويعمل عند ملك كافر، عند ملك كافر لغلبة ظنه أن في عمله نفعا، أن في عمله نفعا للناس. فلا تأتي تنكر على عالم أن يعمل عند ملك مؤمن،
الله
لا تنكر على عالم أو أي مسلم يعمل عند ملك مؤمن، لأنه مهما بلغت معاصي هذا الزعيم، هذا الحاكم، هذا الأمير، هذا الملك، هذا السلطان، أيا كان لن يكون مثل رجل كافر، هذا إلا إن لم يكن ذلك الملك صالحا. لكنك لما احتكمت إلى غير الله أنكرت على أخيك، ولو احتكمت إلى القرآن
لكفاك.
أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فيأتي الهوى للإنسان ويأتي يأتي القرآن. كذلك حتى في الحكم على الناس في معاملتهم، عندما يتوخى إنسان كلمة طيبة يقولها في حق أي أحد، في حق أي فرقة، في حق أي جماعة، في حق أي طائفة، في حق أي قوم، ويأتيه من يعيره بالضعف، الله يقول وقولوا للناس حسنا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. هذا عندما يكون القرآن مهيمنا نحتكم إليه في سائر أمرنا. هذا فيما يتعلق بالمنهجية، بالهدي، بالرؤية التي يأخذها الإنسان. لكن أعظم من ذلك تدبره فيما يعرفك بربك تبارك وتعالى. إذا كان للقرآن سلطان عليك عرفك بربك، ويتوخى الإنسان، وهذا قول نقوله دائما، يتوخى آيات عظيمة عرف الله جل وعلا فيها بذاته العلي. الله قال على حكاية عن إبراهيم قال فما ظنكم برب العالمين، والمعنى أي ظن سوء ظننتموه برب العالمين حتى جعلتموه ناقصا فاحتاج إلى شريك. فما معنى التوحيد؟ أنك ظننت بربك الكمال، يعني الآن سين من الناس الذي يسمعني الآن ويراني في التلفاز وهو موحد، ظنه بربه أن الله عظيم لا يحتاج إلى من يكمله، هو الذي جعله يوحد الله. هذا معنى قول الله عن خليل إبراهيم أنه أنكر على قومه أنهم عبدوا مع الله غيره. معنى أنكم عبدتم مع الله غيره أنكم ظننتم بربكم ظن نقص، ظن سوء، يحتاج إلى آلهة تعبده، فعظمتم هذه الآلهة لأنها تعبد ربكم. لكن من ظن بالله الكمال وأن الله تنزه عن الصاحبة والولد وتقدس فلم يلد ولم يولد، وأن الله ليس له كفوا أحد، وأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن الله عظيم علي كبير، وحد ربه وعظمه وأفرده جل وعلا بالعبادة لأنه لا يظن بالله ظن نقص. فإذا قرأ قول الله جل وعلا قال فما ظنكم برب العالمين، يحمد الله في قلبه أنه أن ظنه برب العالمين ظنا حسنا. من الظن الحسن برب العالمين أن الله يغفر ويرحم. يقول حماد بن سلمة والله لو خيرت أن يحاسبني أبواي أو الله لاخترت أن يحاسبني الله، فالله أرحم بي من أبوي. هذا عرف حقا معنى قول الله جل وعلا فما ظنكم برب العالمين. والله يقول في آية يعني قريبة منها يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أنا أقول لكل من فقد قريبا وصبر ظن بالله ظن الحق والله لا يعوضنك الله. كل من فقد مالا وصبر ظن بالله ظن الحق والله لا يعوضنك الله. كل من تورمت قدماه من القيام ظن بالله ظن الحق والله لتطأن بقدميك هاتين الجنة إن كنت مخلصا لله. وأقول لكل من فقد ابنا أو أخا شهيدا في سبيل الله في ثرى الأرض أيا كان في شرقها أو في غربها في شمالها أو في جنوبها ومات له أقرباء شهداء ظن بالله ظن الحق والله لا يدخلن الجنة ولا يشفعن فيك وفي أهل بيتك. هذا وعد من الله والله يقول فمن أوفى بعهده من الله. وكل من أنفق مالا أو دينارا الله يقول ما يفعله من خير فلن يكفره والله لترينها أمامك كالجبال ضعفها الله جل وعلا لك ومن أصدق من الله قيلا. يظن الإنسان بالله ظن الحق. إن قام الإنسان في صلاة الفجر وهو يرى غيره نائم ثم يذهب إلى المسجد ويعود شاكرا ذاكرا راجيا ما عند الله والله لن يضيع أجرك عند الله. ظن بالله ظنا حسنا. لو صنعت هذا إلى أحد من ملوك الدنيا علم أنك خرجت من بيتك فجرا وأنت أحوج ما تكون للراحة والمنام لاستحيا أن يردك إن كان ذا مروءة. فكيف بالله الذي لا إله إلا هو؟ كيف بمن لا تنفد خزائنه؟ كيف بمن وسعت رحمته كل شيء؟ كيف بمن دعاك فأجبته؟ كيف بمن وفقك أصلا لأن تجيبه؟ الله أرحم وأجل وأكرم وأبر. والعاقل كلما رأى كريما علم أن الله أكرم منه، كلما رأى قويا علم أن الله أقوى منه، وكلما رأى كبيرا علم أن الله أكبر منه، وكلما رأى نقصا نزه الله عنه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ويقول ربنا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. والمعنى ليس فقيرا إلى طاعتهم ولا تضره معصيته. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل ربي زدني علما. علما بأي شيء؟ علما بالقرآن. وقل ربي زدني علما، علما بالقرآن. وكلما كان الإنسان ذا علم بالقرآن كفاه يقول الشافعي في مقدمة كتابه العظيم الرسالة، هو أول كتاب أُلف في أصول الفقه، قال: ومن فقه القرآن وعمل به أهل للإمامة في الدين، ومن علم فقه القرآن وعلمه وعمل به كان أهلا للإمامة في الدين. ولا يطلب شيء في الدنيا أعظم من الإمامة في الدين. ولهذا لما ابتلى الله إبراهيم ووفى ما ابتلاه الله به، قال الله جل وعلا له يريد أن يمنحه يعطيه، قال: إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم لم يكن ملكا، ليست ملك دنيا، إمامة في الدين. فنسب الله جل وعلا الملة إليه، ملة أبيكم إبراهيم، كما مر معنا هو سماكم، يعني هو سماكم، قلنا إن هذا لفظ جلالة. المقصود هذا مثلا من تدبر، من تدبر القرآن، من تدبر القرآن معرفة الأحكام الشرعية. فرق بين من يأتي بالحكم ويقول قال الله، من يأتي بالحكم ويقول قال فلان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. وأحكام القرآن، آيات القرآن في هذا على ضربين: آيات تسمى محكمة وآيات متشابهة، أو قل آيات الحكم فيها جلي والآيات أبهمه الله، جاءت السنة فصلت، أو لم يفصل فيه القرآن. لكن لا يتعلق الإنسان، لا يتجرأ الإنسان على قول بالحرمة الحقة إلا إذا كان القرآن قد جاء به قطعا أو جاءت به السنة. لأن الله قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله تكفل ببيان ما يتقى، تكفل ببيان ما يتقى. فلا يأتي إنسان لشيء لم يبينه الله ويزعم أن الله أمرنا بأن نتقيه، لأن الله تكفل به. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالجرأة في التحريم أمرها عجب أن يتعرض لها متحرم أحد، لأن الأصل أن الله بين. لأن الله لا يمكن أن يدخل عبدا النار على شيء صنعه هو رب، وربه لم يبين له أن هذا عاقبته النار، محال. هذا ظن سوء بالله. فمن يأتي أحد يفتئت على الله ويحرم
ما لم يحرمه،
ما لم يحرمه الله، فجعل الناس يظنون من غير ما يشعرون ظن سوء بربهم. والله يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا تقول لي قال فلان في قواعده وقال فلان في كتبه، القرآن هو الحاكم. وهذه من القضايا التي تحتاج إلى تدبر، أن الناس سبحان الله ترده إلى الله، ترده إلى آية محكمة ظاهرة في القرآن. كل من له علم بالعربية يعرف معناها ويأبى إلا أن يسير قوله ويرى أنه هو أعلم بالدين. هو طبعا لا يقول بهذا، لو قال بهذا كفر، أعلم بكيفية التشريع من القرآن. ولهذا قال الله ينعي على أهل الكفر مثل هذا الصنيع: قل أأنتم أعلم أم الله.
الله أكبر.
ومن أتاك بآية من القرآن وحديث بالسنة. ولهذا من درر قول الشافعي قال: وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد له، إنما يستشهد لكلام الناس بكلام الله وكلام رسوله. تقول قول صالح صواب لأن الله يقول، قول عبد الرحمن صواب لأن الله يقول، لكن لا تقول قول فلان صواب، قول الله صواب
لأن فلان
قال.
عياذا بالله.
هذا من فقه، من تدبر القرآن. العلم بالقرآن إذا وقع في الأمة قامت من مرقدها وفاقت من نومتها. لكن المهم أن لا ترد الأمة إلى غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على عامتها وعلمائها وشبابها ورجالها ونسائها أن يذعنوا لحكم الله.
نعم. فضل الشيخ، لعل بقي من الوقت دقيقتين أبو علي، دقيقتين فضل الشيخ. قضية التوحيد وربط القلب بالله عز وجل حتى يكون هذا الإنسان قوي في هذه الأزمات اللي لا تخفى على عاقل. الله واحد، وقل هو الله أحد، وأعلم بأن الله هو الخالق وهو الرازق. هل هذا يكفي المسلم في هذه الأيام؟
هذا ينفعه كثيرا.
نعم.
إذا علم أن كل ما يقع إنما يقع بإرادة الله، وأن لله جل وعلا حكمة. لكن لابد،
نعم،
أن يأخذ من الشرع ماذا يصنع في أيام الفتن. أمر الله بالاعتصام فنعتصم، أمر الله بجمع الكلمة فنجتمع، أمر الله بالتبرؤ من الظالمين فنتبرأ منهم، أمر الله بالتبرؤ من الكفرة فنتبرأ منهم، أمر الله جل وعلا بحفظ دماء المسلمين وأعراضهم أموالهم فنجتهد في حفظ دماء المسلمين وأعراضهم أموالهم ولا نعرضها للهلاك، ونبرأ ممن تسلط على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، فنعمل بمقتضى الشرع مع إيماننا أنه لن يقع إلا ما أراد ما أراد الله، ثم نستقدر الله خيرا ونسأله اللطف ونعوذ بالله يعني في الحديث وأن أجره على مسلم، يعني الظلم والشرك وأن أجره والعذى وأن أجره على مسلم، ونستعيد بالله أن نكون سببا في نكال مسلم أو إيذائه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، فكيف بمن أعاذ بالله تعم بوائقه. والمقصود هناك شرع يعمل به وهناك توحيد هو الأصل الحاكم، هو تعظيم الله وتعظيم أمره ونهيه وإفراده جل وعلا بالعبادة.
نعم.
قولوا آمنا بما أنزل علينا.
فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، جزاكم الله خير وفتح الله عليكم على هذه الكلمات. أعزائي المشاهدين، ووصلنا إلى الختام، نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وننوه دائما بأن كل هذه الدروس وهذه المواعظ وهذه الكلمات موجودة على موقع فضيلة الشيخ صالح، ألا وهو موقع الراسخون في العلم. وفقكم الله وعلى الخير والمحبة، نلتقي بكم الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.